والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الآن الشحن للفايل خلاص، لكن ما أذكره الآن من حافظة، سأذكره لكم عن استدراك الأقسام الخمسة من الأحكام. نعم. من الوجوه والشواهد من الوجوه والشواهد التي ذكرنا أنه الشيخ الطوسي عندها العبارة أن الوجوب ضروبا، طبعا الكلام في أن القدماء من الفريقين عندهم الوجوب، مرة أنه ثالثا تعريفه ما يستحق عليه العقوبة الأخروية الأبدية، واحد. ثالثا يقول تعريف رابع أمس ما ذكرنا اليوم نذكره، ما يستحق عليه العقوبة أعم من كونه أخروية أبدية أو عقوبة بالتالي برزخية أو في القيامة أو في أي عالم من العوالم الآتية. أي تعريف أمس ما ذكرنا أيضا يدرج العقوبة. وتعريف ثالث مر بنا ذكره، ما يوجب الضرر، ضرر عام يكون دنيا واخر، ما يوجب الضرر مما بين الشارع انه يوجب الضرر. الرابع يعني الرابع الان ترتيبا حسب اليوم ولا ذكرنا هذا. الرابع ما يستحق عليه اللوم والعقاب والعتاب، اللوم والعتاب. هاي تعاريف، لاحظ إذا حصر الوجوب واللزوم بما يستحق عليه ما يستحق عليه العقوبة الأخروية الأبدية، هذا بلا شك تضييق للوجوب أو للزعم أو النهي. طبعا نفس الشيء الحرمة، حرمة إذا ارتكب مخالفتها نفس الكلام، فتضييق للحكم الإلزامي سواء في الوجوب أو الحرمة. بينما إذا فتحنا المجال إلى العقوبة، عقوبة في القبر، عقوبة في البرزخ، عقوبة في عقوبة في الرجعة، عقوبة في عالم القيامة، عقوبة في الآخرة الأبدية، أي نمط من أنواط العقوبات، هذا بيكون أوسع كما عليه القدماء. إذا عرف بما يجب الضرر تقريبا مقارب للثاني، الثاني والثالث متقاربين بناء على أن الضرر الذي هو من تجسم الأعمال هو عقوبة إلهية بالتالي، وسيما إذا كشف وبينها الشارع، واضح. العتب واللوم عند طوسي، العتب واللوم. البعض قال تعريف العتب واللوم في الحكم الإلزامي بالنسبة للحكم الإلزامي العقلي، نعم، أما الحكم الشرعي لا، ما يفيد. هذا يتناسب حتى مع الكراهة الشديدة، كراهة الشديدة عند المذاهب الأربعة وعند قدمائنا أو المذاهب المختلفة على كونه عند المتقدمينهم العتب واللوم عندهم يترتب على السنة المؤكدة. والسنة المؤكدة عند المتأخرين يعني مستحب شديد، أما عند المتقدمين يعني نوع من الإلزام، لكن ما يترتب عليه عقوبة أخروية أبدية، لكن يترتب على اللوم والعتب. وهناك من طائفة من جرب الموت اللي هي ظاهرة عالمية الآن، أصبحت مليونية ملايينية، والباحثون الأكاديميون يستقون منها تجارب روحية على إتحال في العالم كله. فالحالات اللي صعب شاهدوها في اللوم والعتاب أشد من الإحراق. بعض اللوم والعتاب يعني لو يقطع الإنسان أو يحرق وكذا أهون عليه من شدة اللوم. لما؟ لأن اللوم إذا يصير شديد والعتاب يصير شديد، هذا عذاب نابع من داخل الروح والقلب أشد من عذاب الذي تتلقاه النفس والروح من البدن. هكذا تجاربهم كثيرون ذكروا هذا المطلب. يعني بعبارة أخرى فرق بين اللوم والعتاب الدنيوي واللوم والعتاب الأخروي، ذاك شديد المرارة، ربما يا ليتني كنت مت ولم أعاتب مثلا، هيك تعبير، حالة روحية شديدة. نار الله، نار الله الموقدة التي تطلع، لعلها نوع من النار، النار الروحية حسب ما يصفوها جدا يعني، وإلى اللوعة يعني دليل لها شاهدون تجارب المحيط نوع وجدانيات فطريات. أبد في الحياة ما الإنسان ما يذوقها أو يجربها، اللوم والعتاب الذي يحصل هنا. على كل كلام الطصين هذا القبيل هذا لا بأس الإلزام فيه محد، أما النوم والعتاب الآن نحن نصادر بحث آخر. على كل فهذه إذن تعريفات أبو حنيفة في عندهم قسم الوجوب الإلزام ربما إلى 10 أو 15 قسم. هذا كتاب ذكرنا كتاب فقه المذاهب الأربعة الجزري أو فقه المذاهب الخمسة للمغني رحمة الله عليه. نذكر الآن جملة من الشواهد على تعميم تعريف الإلزام الوجوب، ما يختص بالعقوبة الأبدية الأخروية. جملة من الشواهد، واحد، أول الصغائر. الصغائر لا ترديد عند الأعلام بأنها إلزامية، ولكن الشارع إن اجتنب المكلف الكبائر الصغائر لا عقوبة أبدية عليها. فكيف تدخل في التعريف إلى تعريف العقوبة الأبدية إذا خصصنا الوجوب لماذا بالعقوبة الأبدية؟ أو لك أن تقول في هذا الاستدلال الأول على هذا التعريف ستكون الحكم الإلزامي فقط الكبيرة غير الصغيرة، لأن لم يتوعد عليها النار، فحيث لم يتوعد عليها النار إذن ليست إلزامية. إيش كلام ميسي؟ فإذا هذا الشاهد أول على أن هذا التعميم، هذا التخصيص، هذا التعريف الضيق ما يشمل كل الإلزاميات. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عندنا جملة من الأحكام صغير الصغائر، جملة من الأحكام معفون عنها مثل حرمة الظهار. حرمة الظهار تقريبا مشهور الفقهاء ان لم يكن كل جلهم كلهم انه حرام الزاني الظهار الذين يظاهرون من نسائهم ما هن اماتهم، يقولون لا افكر من القول كذا تعبير، ولكنه معفو عنه زين معفو عنه فليس عقوبة أبدية، فحيث ليس عقوبة أبدية معناه أنه ليس زاني. ولذلك الفقهاء يقولون فرق بين الفسق والعقوبة، يعني ربما إنسان يرتكب فسق وإن لم تترتب عليه عقوبة، في كلام من الفسق يحصل بالصغير أم لا، لكن بالتالي ربما هناك نعم ليس عقوبة أبدية لكن الإنسان يكون فاسقا مثل هذه حرمة الظهار أو غيرها. في بعض غير حرمة الظهار عند العلماء موارد عفى الله عنها، لعل هاي اي نجوى من الشيطان او الحلف من دون الا في ايمانكم لا يؤاخذكم الله، لا يؤاخذ ما قال ليس بحرام، لا يؤاخذ يعني عقوبة موجودة. فهناك جملة من الأحكام التي تسالم الفقهاء فيها على ماذا؟ على عدم العقوبة، يعني منصوص عليها بخصوصها، ومع ذلك هي الزامية، يعني وجوب وليس مستحب. شاهد ثالث مثلا في التجري، التجري قبل أيضا من الموارد، التجري قبل أن يقدم على العمل مجرد نية. الصحيح أن الروايات لا تدل على عدم الحرمة كما قد يستظهر الشيخ الأنصاري، بل الصحيح أن الروايات دل على عدم العقوبة لا عدم الحرمة، ولا هو حرام، تجري مطلقة حرام بدرجات مختلفة. طبعا قسم من التجري لما الشارع بين أنه يعاقب على الإنسان، تجري هم تفصيل فيه بعض أنواع التجري التي لا يستعقبها إقدام ونعم هذا معفون عنه بالنصوص والخصوص، بالتالي مع أنه إلزام على من على مبنى وقول من يذهب إلى أنه الصحيح هو هذا أن مطلق التجري نقلا وعقلا حرام. فمن القبيل أمثلة كثيرة على الشاهد الثاني. الشاهد الثالث، الشاهد الثالث اصلا استحقاق العقوبه بغض النظر عن عقوبه الان ابديه او عقوبه برزخيه او في عالم القبر او في عالم القيامه، الاستحقاق للعقوبه او حتى اللوم والعتاب، الاستحقاق طور من أطوار الحكم كما سيأتي، إنه مرحلة التنجيز، طور من أطوار الحكم الإلزامي. الاستحقاق سواء للعقاب أو للعتاب أبدي أو غير أبدي، الاستحقاق مرحلة ربما السابعة من مراحل الحكم الشرعي. إنه صحيح كما سيأتي بحثه أن الحكم الشرعي مثلا الإلزام التكليفي حرمة أو نهي، حرمة أو وجوب، ثلاث مراحل إنشائية تقريبا قريب مرحلتين أو ثلاث فعلية، بعد ذلك تأتي مرحلة سابعة، تأتي مرحلة التنجيز. فأصلا التنجيز هناك موانع كثيرة عن التنجيز، مثلا العجز التكويني، مثلا الجهل القصوري، مثلا أي معدرات الشرعية أو العقلية. في موارد العذر العقلي أو العذر الشرعي عصر المراحل السابقة غير مرفوعة، خلافا للنائني والسيد الخوي. النائني وجود كثير من تلاميذه، والسيد الخوي وأكثر تلاميذه، والسيد الخوي تلاميذه، لأن هذه مرحلة أخرى لاحقة يتطور فيها الحكم أطوار، يعني علاقة ثم مضغة ثم عظام ثم كسم عظام لحما ثم هذا الحكم الشرعي وهكذا. فبالتالي الحكم الإلزامي، الحكم الإلزامي ما لا الإلزام، دققوا، الإلزام هو الذي نبحثه نحن، يعني يبحثه الأصوليون أو المتكلمون أو الفقهاء، الإلزام الذي هو حد ماهية الوجوب للحكم قبل أن يصل إلى التنجيز. نعم قد يطلق الإلزام على التنجيز، لكن هذا إطلاق آخر، هذا ليس محل بحثنا. محل بحثنا الوجوب، الوجوب في مقابل الاستحباب، الوجوب الحرمة في مقابل الكراهة، في مقابل الإباحة. فهذا نوع من الخلط، يصير خلط بين مرحلة التنجيز ومرحلة أصل الحد المهوي للوجوب أو للحرمة. وإلا المعدرات كثيرة، معدرات عقلية أو شرعية ممانعة عن التنجيز. ممانعتها عن التنجيز ليست ممانعة عن أصل ماهية الوجوب أو الحرمة. نعم هناك من خلط، يعني ذكرت لكم أنه رحمة الله على الميزة النائمي في أواخر عمره الشريف، أو يعني تبع أكثر تلاميذ أو كثير، ومنهم السيخوي تبع أستاذ في ذلك وأكثر تلاميذ السيخوي، بس هذا أصلا دمج غير سديد وغير صائب لمراحل الحكم مع بعضها البعض، ومن ثم أثر على فتاوى كثيرة عند النائيني وتلاميذه. من السيخوي تلاميذ مع المشهور، مشهور وجوب ما ربط بالتنجيز، يعني معنى استحقاق العقوبة. فعلى هذا تعبير لطيف، نعم تعبير، هذا تعريف خامس، خلنا أذكره لا بس خامس الأنبسل للوجوب، ذكره العلامة الطباطبائي، ربما كثير من قدماء ذاكري أو المناطق أو الفلاسفة. الوجوب هو الضرورة اللابدية، لابد، هذا بحث استحقاق العقوبة واستحقاق اللوم واستحقاق استحقاق الموجب للضرر، لآثار لا بأس، بس آثار لاحقة. أصل الوجوب هو الضرورة التي لا بد منها، كما هو تعريف المنطق أو الفلسفة أو المنطق. نعم هذه اللابدية أو الضرورة ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة، لأن الضرورة من على درجة واحدة وليست درجات، فبالتالي أن مثلا لا اللابدية ضرورة عساس شاهد آخر، هي طبعا هو وهكذا عند المشهور، ونتبنى ما يذهب إلى المشهور. الأحكام الاعتبارية اقتباسات من الظواهر التكوينية كل هذا، لا هي تكوينية. لا أنسى هذا المطلب، خلينا نذكره، أي راح البال، من الشواهد على أن الوجوب. فإذا هذا التعريف الوجوب ما هو؟ اللابدية، إذا الضرورة بغض النظر عن درجتها وما شابه ذلك، هي الضرورة اللابدية، الضرورة بغض النظر عنها. نعم. على أي تقدير؟ فإذا طبعا الأخوان يستطيعون أن يراجعون المصدر الذي ذكرناه أمس بكلام الشيخ الطوسي للمثال، أن المشهور ذهبوا إلى لزوم تعجيل الصلاة لمن ليس له مانع عن التعجيل، أو قل لمن ليس له مبرر للتأخير، يراجعوا في أوقات الصلاة. في هذه الروايات إن شاء الله نذكرها غدا أو كذا، في هذه الروايات أطلق الواجب على السنة المؤكدة في نفس الروايات، يصلح شاهد أن السنة المؤكدة واجب، أو قل شاهد آخر بعد، هذا شاهد سنذكره تفصيلا، شاهد آخر في الروايات فرق بين الفريضة والسنة والواجب، أطلق حتى الوجوب على السنة، سنة واجبة وسنة غير واجبة، وأطلقت الكراهة بعد، مثلا هذا دليل بعد آخر مستقل في نفسه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كره لحم الأرانب ولم يحرمه، مع أن فتوى الكل محرم، هذا شاهد آخر. الشواهد بعد أنتم أضبطوا تعدادها، هذا شاهد آخر في الرواية. بعبارة أخرى، استعمل الوحي كلمة الكراهة في موارد الحرمة الإلزامية باعتراف المتأخرين، كلمة الكراهة، وفرق الوحي بين درجة الحرمة في الكراهة، الحرمة اللي بإصطلاح المتأخرين العصر، بين درجة الحرمة في الكراهة وبين درجة الحرمة في كلمة حرمة. مثلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، هنا مراد أي تحريم، درجة معينة للحرمة. في مقابل كره، كره إليكم الفسوق والعصيان، وهذا كره حرام، أي فيعبرون هكذا أنه نفس الحرمة باصطلاح المتأخرين قسم من قسم مما يستعمل الشارع كراها، مراد ليس عدم اللابدية، لابد من تركه لكن ليس بدرجة الحرمة. فعندنا فريضة وعندنا وجوب وعندنا سنة مؤكدة واجبة وسنة مؤكدة غير واجبة، وعندنا حرمة وعندنا كراها، بس بمعنى لابد استعمل الشارع بهذه، كره لحم الأرنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحرمه، قالوا أن المقصود يعني لم يجعل الحرمة بدرجة الشديدة، مثلا مو محرمة أصلية، محرمة أصلية في كتاب الله الميتة وكذا وكذا وكذا، هذه لم تكن من التحريم الإلهي، ألحقها رسول الله. فدي شواهد عديدة على أنه إذن الإلزام المذكور في جملة من الروايات والآيات عن المجرة ليس مخصوص بما يستحق على العقوبة أو بل هي اللابدية وهي على درجات الضرورة. إن شاء الله تتمت الشواهد بعد نستقصي الجلسة اللاحقة، وصلى الله على محمد وعلى آله.